إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن من جهل شيئا عاداه، وأن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا محبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محبة تزيد وتربو على محبتنا لأنفسنا وآبائنا وأبنائنا، وأن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلينا مما سواهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لكي نجد حلاوة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدقه المعهود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه التي بين جنبيه. فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك لا يمكن أن يكون محققا لما ينبغي أن يكون من حقيقة الإيمان. فقال: ولا هذه يا عمر، يعني لا أستثني نفسك التي بين جنبيك أن تكون محبا لها محبة تربو وتزيد على محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض واجب على كل مسلم أن يحققه في نفسه تحقيقا صحيحا، لا على مطلق المحبة، وإنما ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلى العبد المسلم من والده فذكر الأصول، وولده فذكر الفروع، ونفسه التي بين جنبيه كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من ابن أنثى قط شهدته الدنيا وأنشأه الله رب العالمين في الحياة وبراه وخلقه، ما من ابن أنثى قط حفظت سيرته ونقلت تفاصيل حياته بجميع ملامحها من غير ما سقط يلحق بشيء منها، ما من ابن أنثى قط نقل لنا ذلك عنه سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل عنه جميع ما يتعلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الدين والدنيا على السواء، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يبكي، وكيف كان يضحك، وكيف كان يمشي، وكيف كان يقعد ويرقد، ونقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يعامل أهله في بيته، نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أرشد إليه ودل عليه كيف يقضي المسلم حاجته، بل كيف يأتي أهله، وما ينبغي أن يقال حينئذ، وما الذي ينبغي أن يحذر ويجتنب، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأسانيد التي يقبلها العقل قبل أن تقبلها الديانة والقلب. فالعقل ببديهة العقل يقضي بأن الخبر إذا نقل عن أهل الصدق فإنه لا توجد حينئذ ريبة في ثبوته، ولا ما يدعو إلى تكذيبه والحمل عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أمر يخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نقل عنه وافيا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ما من ابن أنثى حفظت سيرته وبدت سريرته واتضحت علانيته كما اتضح مخبره. ما من ابن أنثى قط على ظهر الأرض شهدته الدنيا حفظ لنا ذلك عنه ظاهرا وباطنا، في غضبه ورضاه وضحكه وبكاه وقيامه وقعوده ونومه ورقاده صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أحواله في سلمه وحربه ومجيئه وذهابه إلى غير ذلك. من ابن أنثى حفظ ذلك عنه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مبذول للناس كافة، مبذول للأعداء قبل الأولياء، يفتشون فيه وينقبون في أطوائه ومطاويه ويبحثون علهم بزعمهم يجدون، كما توحي إليهم شياطينهم، يجدون هنات يمكن أن يتعلق بها من يتعلق من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العبد المسلم إذا تتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والشمائل جمع شمال، وهو الخلق والطبيعة والسجية، فشمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخلاقه وطبائعه وسجاياه وحليته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن المسلم المحب إذا ما تعلق من ذلك بسبب متين قوي فإنه يزداد حبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان محققا فيما يسمع وينقل ويتعلم لكي يكون الأمر واقعا على حقيقته من غير ما زيادة ولا نقصان، فإن الصورة التي تكون عنده للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا ظاهرا وخلقا باطنا، لا شك أن الصورة تكون كما ينبغي أن تكون عند العبد المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل عنه من أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعالمت به الدنيا واستفاض فيها حتى صار من المسلمات، يقر بذلك أعداؤه قبل أوليائه، وجاحدوا نبوته قبل مصدق رسالته، كل أولئك يثبتون ما له من الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبره وسماحته وكرمه وشجاعته وبذله وخشيته من ربه وإنابته، كل ذلك لا ينازع فيه أحد حتى من كان أجحد الجاحدين، ولا يغرنك ما تطبل به الدنيا أحيانا من اعتداء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويثبتونه إثباتا حقيقيا، ويقرون بشمائله وسجاياه وخلقه وحليته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه وحي الشياطين. على أن الخلق الظاهر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صورة للخلق الباطن، أي للخلق الذي انطوى عليه صدره واشتملت عليه جوانحه صلى الله عليه وسلم. فهذا كهذا بغير ما التواء ولا اعوجاج، وإنما هو على سبيل الاستقامة والاستواء. فكان خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطابقا لخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أعدل ما يكون، حتى كان الرجل يفد مكة فيحيط به ويحدق من يكون هنالك من أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الرجل ينطلق مسافرا إلى مكة متاجرا أو حاجا أو معتمرا كما كانوا يصنعون في الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظمون البيت ويطوفون حوله على بقايا ما كان هنالك من دين إبراهيم بعدما حرفوا ما حرفوا وزيفوا ما زيفوا وأتوا بما لم يكن في دين الله رب العالمين. كان الرجل ينطلق، فإذا انطلق حذر من أهله من قبيلته وعشيرته، احذر كذاب قريش. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقه وخلقه، صورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظاهرة، وحليته الباطنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اعتدال واستواء، بحيث إنك إذا نظرت إلى وجهه علمت مخبره صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يأتي محذرا، يقال له حذاري ثم حذاري من كذاب قريش، إياك أن يفتنك. حتى إن الطفيل ابن عمرو الدوسي لما جاء كان قد حذر، فوضع الكرسف في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شاعرا يميز جيد الكلام من رديئه. ثم في قصة إسلامه ما زال العقل يديره والهدى يهديه، حتى سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أثلج الله رب العالمين به قلبه وأذهب حر فؤاده، حتى استقامت له ديانته على الإسلام الذي أرسل الله رب العالمين به الرسل وختم به محمد صلى الله عليه وسلم ركب الأنبياء والمرسلين. فكان الرجل يأتي، فإذا نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يحذرونه، حذاري منه فإنه كذاب، إياك أن يفتنك، إياك أن يخدعك. فإذا نظر في وجهه قال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب، فيدله ظاهره على ما وراء الظاهر من باطن يتحلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخلق العظيم. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمة الله عليهم من نقلة العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، نقلوا لنا حلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظاهرة والباطنة، ووصفوا لنا خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصحاب رضي الله عنهم وصفوا لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصورته الظاهرة، وكذلك وصفوا لنا سجاياه وأخلاقه الباطلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقل ذلك حملة العلم عن الأصحاب يؤديه جيل عن جيل حتى تسمع به الدنيا كلها إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم بين يدي الساعة. ومن العلماء الذين جمعوا طرفا من ذلك وتركوا أطرافا فيكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فأتوا بما أتوا به مما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. من العلماء الإمام الترمذي، وافتتح الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى الشمائل النبوية، والشمائل جمع شمال، وهو الخلق والطبيعة والسجية والحلية، فافتتح كتابه بما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأخلاق الباطنة، أن الخلق، لا شك أن الخلق أولى من الخلق، وأن الصورة الباطنة التي ينطوي عليها القلب وتشتمل عليها الروح وتنتظم في الجوارح والجوانح لا شك أنها أعلى وأقوى من الخلق الظاهر، هكذا في مقاييس العقول وبدائه الناس. فلماذا خالف الإمام الترمذي رحمه الله هذا وجعل أول ما ذكر ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما فرغ من ذلك في أبوابه شرع يأتي بما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخلق بفتح الخاء وسكون اللام صورة الإنسان المدركة بالبصر كالبياض والطول والقصر، والخلق بضمتين صورته الباطنة كالحلم والعلم والتواضع والخشوع والإنابة والإخبات، يبدو ذلك على الجوارح ظاهرة. وقد قدم الإمام الترمذي رحمه الله الكلام عن الأوصاف الظاهرة، قدم ذلك على الكلام عن الأوصاف الباطنة مع أنها أشرف، لأن الصفات الظاهرة أول ما يدرك، الصفات الظاهرة أول ما يدرك، هذا لا خلاف عليه، الصفات الظاهرة هي أول ما يدرك، ولأنها كالدليل على الباطنة، فإن الظاهر عنوان الباطن، ورعاية للترقي للأشرف وللترتيب الوجودي، إذ إن ذلك إنما يوجد أولا ثم يتأتى ما يتأتى مما يحل الله رب العالمين به من شاء بكريم الخصال ومحمود الصفات. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ما كان من طول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث المتفق على صحته وأخرجه أيضا مالك، والترمذي نفسه في الجامع وكذلك البيهقي في الدلائل والإمام أحمد في المسند، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع، أي سمعه ربيعة يقول، عن ربيعة ابن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمع، أي سمع ربيعة أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي، ولا بالجعد القططي، ولا بالجعد القططي كسرا وفتحا، ولا بالسبطي، ولا بالسبطي تسهيلا وكسرا. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي المفرط في الطول، أي هو بين
زائد الطول والقصير، إذن هو إلى الطول أميل صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولم يقل ليس بالطويل ولا بالقصير، فيكون حينئذ بين بين، لا تستطيع أن تقول إلى الطول أقرب. ولكن لما قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالقصير ومعناه أنه ليس بقريب من القصر، ولكن إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. وليس بالأبيض الأمهقي، هو الكريه البياض كلون الجص، مما يوهم أن يكون به شيء من برص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بالآدم، والأدمة في الناس السمرة الشديدة. فكان لونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذين، فكان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، فكان أزهر اللون، كان أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث الشعر، وسيأتي لذلك باب معقود لوصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فكان شعره بين الجعودة والصبوطة، فليس هو بالجعد ولا بالسبط، وإنما كان متكسرا بين بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن شعره ملتويا منقبضا، والقطط شدة الجعودة كشعر الزنود، ولم يكن سبطا مسترسلا من الصبوطة، وهو الامتداد الذي ليس فيه تعقد، وإنما كان شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا وهذا. ثم أتى من أنس رضي الله عنه أمر قد عهدناه في كلامه رضي الله عنه في وصفه لخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الروايات الصحيحة بمثل ما أتت به هذه الروايات الصحيحة أيضا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأقام بمكة 10 سنين، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، ثم قال وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. وفي الرواية أن الله تبارك وتعالى توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهو أشهر وأصح. كان أنس رضي الله عنه لما وصف خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خدم النبي صصلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي رواية خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أي شيء هذا؟ شيء يسير، أنهم كانوا يحذفون الكسر أو يجبرونه، فإذا حذف الكسر قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وإذا جبر الكسر قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهي 9 سنين ونيف وبضعة أشهر، فإذا حذف قال 9 سنين، وإذا جبر قال 10 سنين، وكذلك فعل رضي الله عنه. قال فأقام بمكة 10 سنين، فحذف ما فوق 10، وكذلك توفاه الله على رأس 60 سنة، فحذف ما فوق 10 أيضا، ما فوق العقد، وكذلك قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه، يعني حين توفاه ربه، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم 4 ومربوعا، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، فكل ذلك يدلك على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وسطا بين الطول والقصر، وإلى الطول أميل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن الجسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، يعني ليس في نهاية الجعودة ولا في نهاية السبوطة، بل كان وسطا بينهما، أسمر اللون. إذا مشى يتكفأ فالسفينة تمخر العبابة بوجهها لوجهها في قصدها. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى يتكفأ كأنما ينحدر في صبب، كما سيأتي في وصف مشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي أيضا في الجامع وأحمد. يقول أنس رضي الله عنه أسمر اللون، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. الذين لم يشموا رائحة العربية فهما وتذوقا إذا وجدوا أمثال هذا قالوا تناقض، وهذا دلالة على كذب الأحاديث، وأن كتب السنة قد حشيت بالخرافات والخزعبلات والترهات، وينبغي أن تنقى. على عقل من تنقى؟ على عقل القرود أم على أي عقل يمكن أن يكون ميزانا لتنقيتها؟ وهذا العلم، يعني العلم المستطيل، يعني علم الرواية، ليس لأحد على ظهر الأرض إلا لنا، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد، علم الرواية، العلم المستطيل، ما يتعلق بالجرح والتعديل ووضع الرجال على المحك من أجل القبول والرد، من أجل أن يجاز المروي أو يدفع مردودا بلا كرامة حتى لا يدخل على الدين ما ليس منه، فإن الزيادة فيه كالنقص منه سواء بسواء، تغيير لدين الله رب العالمين. أسمر اللون، وقال قبل هو عينه رضي الله عنه ليس بالأمهق ولا بالآدمي، إنما كان أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. فهذه السمرة ما تكون، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من تعرضه أحيانا للشمس فيكون ما تعرض للشمس من بدنه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ضحى منه للشمس والريح يميل إلى السمرة، كما يكون في أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما تحت الثياب، وأما ما لا يتعرض للشمس والريح، فهو الأبيض الأزهر. هذا قول، وهذا القول قول مرجوح، يعني لو قيل فلنحمل السمرة على الحمرة التي تخالط البياض، فهذا عند من تذوق العربية وشم رائحتها هو الذي ينبغي أن يكون، وهو حمل السمرة في قول أنس رضي الله عنه كان أسمر اللون صلى الله عليه وسلم على الحمرة التي تخالط البياض. كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الجسم، معتدل الخلقة، متناسب الأعضاء، لا تغلبه السمنة ولا الهزال، وإنما كان كما سيأتي في وصفه صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معتدل الخلقة، حسن الجسم صلى الله عليه وسلم. فكان حسن الجسم في لونه وتناسقه واعتداله صلى الله عليه وسلم. إذا مشى يتكفأ، يعني يميل إلى بين يديه كأنما ينحط من صبب، يسرع في المشي صلى الله عليه وسلم ولكن في اعتدال، فلا هو بالسريع ولا هو بالبطيء. وكان صلى الله عليه وسلم يجهد من يكون معه من أصحابه رضوان الله عليهم من أجل أن يدركوه صلى الله عليه وسلم إذا مضى لطيته، وهو لا يكترث ولا يبالي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أزهر اللون البياض الذي فيه حمرة يميل إلى السمرة، البياض الذي فيه حمرة يميل إلى السمرة، فلذلك قيل أسمر اللون صلى الله عليه وسلم. وقال كثير من الأئمة من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود اللون فإنه يكفر بذلك، لأن وصفه صلى الله عليه وسلم بغير صفته، وصفه بغير صفته في قوة نفيه، وصفه بغير صفته في قوة نفيه صلى الله عليه وسلم، فيكون تكذيبا به. ومنه يعلم أن كل صفة علم بالتواتر ثبوتها يكون نفيها كفرا. وقال بعضهم لا بد في الكفر من أن يصفه بصفة تشعر بنقص كالسواد لأنه لون مفضول. وقد جمع الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم الشمائل وجمع فيه ما تفرق في غيره من المحاسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، أي ربعة، أي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، فكان صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. هكذا يعني هل يجوز أن يقال كان رجلا؟ كان رجلا مربوعا، الرجل بضم الجيم هو الذكر البالغ، وعلى هذا فيكون المعنى أنه كامل الرجولة صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤثر ولم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من أحد منهم وصفه بذلك. فالأحسن أن المراد وصفه لشعره صلى الله عليه وسلم بالرجولة، وهي التكسر القليل، فتكون بين الجعودة والسبوطة، فهذه هي التي وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون حينئذ؟ تكون بالضم والكسر والإسكان، فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، والمربوع الذي بين الطول والقصر وإلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وقع عند ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان رحب الصدر صلى الله عليه وسلم، هذا علامة النجابة والقوة والجلالة، ولا ينافي تناسب الأعضاء. ووقع في بعض النسخ، وهي في النسخ شائعة، هذه بعيد ما بين المنكبين، بعيد على التصغير، على أن يكون تصغير ترخيم، يا غلام وغليم، والأصل أن تكون غليم وبعيد وبعيد. وأما الذي نقل وهو مرجوح كما قال الحافظ ابن حجر بعيد ما بين المنكبين، ليست هذه بالتي يمكن أن تمر، بل في صحتها نظر كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فقال وقع في بعض النسخ بعيد بصيغة التصغير وهو تصغير ترخيم، قال الحافظ رحمه الله وقيل بالتصغير وهو غريب بل في صحته نظر، قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعلى جميع علماء الحديث والأثر. فيقول: بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، وشحمة الأذن ما لان من أسفلها. وأما الجمة بضم الجيم وتشديد الميم هي شعر الرأس الساقط، شعر الرأس الساقط، فالوصف للشعر على المنكبين. واللمة ما جاوز شحمة الأذن. في الجمة كما سيأتي في الباب المعقود لوصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجمة ثلاثة أقوال: ما وصل إلى المنكبين، ما وصل إلى شحمتي الأذنين، وما تدلى من الشعر مطلقا، وصل أم لم يصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. الحلة لا تكون إلا من ثوبين، من إزار ورداء مثلا، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا، لا يخالطها غيره من الألوان، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. فلما وجد فيها ذلك، والعرب كما هو معلوم تسمي الشيء بأدنى مناسبة تكون بينه وبين غيره ولا حرج، فحينئذ يقال لها إنها حلة حمراء، كانت حمراء بحتا، حاشا وكلا، فإن ذلك مكروه جدا، وحاشا أن ينهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرتديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المياثر الحمر. والمياثر جمع مئثرة، وهي وطاء يوضع على السروج. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فتكون حمراء حينئذ، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. هذا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. وعند مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. ومعلوم أنه يصبغ صبغا أحمر، وفي جواز لبس الأحمر من الثياب نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ حاشا وكلا، فقد أعاذ الله منه نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، تنبه لهذا، قيده لديك في نسختك، لم تكن حمراء بحتا، وإنما كانت من برود اليمن وفيها تلك الخطوط الحمراء. عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، أي كان غليظ الأصابع والراحة صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى ضخم الكفين والقدمين، لأنه بعثه الله رب العالمين مجاهدا في سبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا بعثه الله رب العالمين جوادا معطاء، فكلما انبسطت الراحة زاد العطاء بفضل الله رب العالمين.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، وفسره الخطابي بالغلظ والاتساع، وهذا الوصف محمود في الرجال لأنه أشد للقبضة وأمتن للعصب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضخم الرأس، ضخم القراديس، وكان طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وذكره الترمذي أيضا في جامعه، وله شواهد، لأن هذا الحديث في إسناده عثمان بن مسلم ابن هرمز فيه لين، والشواهد عند أحمد وابن سعد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والشيخ ناصر رحمة الله عليهم أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم الكراديس، مفردها كردوس، كل عظمين التقيا في مفصل نحو الركبتين أو المنكبين، وقيل رأس العظمة، وهذا دليل على نجابة صاحبه. وأما قوله كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، فهو بمعنى عظيم الهامة، وهو دليل على كمال القوى العاقلة الدماغية، وبكمالها يتميز الإنسان عن غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا على الغاية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن ما ينحط من صبب. الانحطاط هو النزول من علو، والإسراع والانحدار في السير، وأما الصبب فالمكان المنحدر، وعليه فتكون من بمعنى في، والمعنى كأنما ينزل في موضع منحدر، كأنما ينحط في صبب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرواية كأنما ينحط من صبب، كأن ما ينحط في صبب، أي في المكان المنحدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المسربة فهو شعر بين الصدر والسرة، أو ما دق من شعر الصدر سائلا إلى السرة، والشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة. وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة، وقد ضبطها الحافظ بالحروف غفرة، ويصر المحققون للنسخ على كتابتها غفرة، مع أنها مضبوطة بالحروف بضم المعجمة والسكون. قال: حدثني إبراهيم بن محمد ابن الحنفية من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسابط، كان جعدا رجلا، أي وسطا بين الجعودة والصبوطة، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، يعني لم يكن بادنا كثير اللحم منتفخ الوجه فيه جهامة، أي عبوس من السمن، وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه تدوير، أي بعض تدوير، ولم تكن استدارة كاملة، فإن ذلك لا يملح ولا يحسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تدوير، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، والمكلثم المدور الوجه، فلم يكن وجهه صلى الله عليه وسلم مدورا غاية التدوير، بل كان بين الاستدارة والإسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، يعني كان شديد سواد حدقتهما مع سعة العين وشدة بياض بياضهما، فيكون الدعج شدة بياض البياض وشدة سواد السواد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهدب الأشفار جمع شفر، وقد يفتح
وهو حرف جفن العين الذي تنبت عليه الأهداب. ومعنى أهداب الأشفار أي طويل شعر الأشفار مع انعطاف فيهما، وهذا من أجمل ما يكون. جليل المشاش، جليل أي عظيم، والمشاش كان صلى الله عليه وسلم ضخم رؤوس العظام، ضخم الكراديس، كان جليل المشاش والكتد، والكتد أيضا فتحا وكسرا، وهو مجمع الكتفين وهو الكاهل، أجرد غير أشعر، والأشعر من عم الشعر جميع بدنه، والأجرد من لم يعمه الشعر، ولكن هذا الوصف باعتبار المواضع التي ليس فيها شعر. صلى الله عليه وسلم ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معه، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة أي لسانا، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته أي واصفه بالجميل، لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال، هو حديث ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء، وفيه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية أي صفة وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحوارب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشما كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر ويمكن أن تقول سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد وأيضا أنور المتجرد يعني ما تجرد من جسده فانحسرت عنه ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على هذا الوصف موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف بمعنى خمصان الأخمصين خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم وهو ضعيف جدا، وهو حديث مسلسل بالضعفاء، ولكن ما من فقرة من فقرات هذا الحديث الذي فيه وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو إلا وتستطيع أن تجد لها شاهدا، بل تجد لها مطابقا فيما ثبت في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما تناول الشيخ ناصر رحمة الله عليه الشمائل المحمدية للترمذي الإمام رحمة الله عليه، لم يتعامل معه كما تعامل مع بقية كتب الحديث والسنة، فلم يفصل صحيحه عن ضعيفه، وإنما اختصره بمعنى أنه حذف أسانيده ونظر ما كان متوافقا من أحاديثه فجمع بعضه إلى بعض، ثم ترك الضعيف بين الصحيح، واجتهد في أن يأتي بالشواهد، فوجد الشواهد الكثيرة على ما قد ثبت ضعفه مما هو في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك وهو راوي الحديث: ما ضليع الفم؟ فقال: كان عظيم الفم. ما ضليع الفم؟ عظيم الفم. قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. والعقب عظم مؤخر القدم، عظم مؤخر القدم. كان منهوس العقب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كان قليل لحم العقب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: طويل شق العين. قال القاضي رحمه الله: هذا وهم، وهم من سماك وغلط في قوله طويل شق العين، وقد اتفق العلماء أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، فإذا كان أشكل العين لا تساوي كان طويل شق العين، وإنما كان في بياض عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمرة وهو محمود، وهي الشكلة التي وصفت بها عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ضليع الفم، وهذا مطلوب جدا في من يبلغ رسالة الله رب العالمين، في الخطباء البلغاء الفصحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشكل العين، منهوس العقب صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه مسلم والإمام أحمد وكذلك الترمذي في الجامع. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، ستجدها في أكثر النسخ في ليلة إضحيان، وإنما هي على الوصف لا على الإضافة، في ليلة إضحيان، والإضحيان البروز والظهور، أي برز نورها، وكان القياس أن يقال في ليلة إضحيانة، ولكن أتى بها مذكرة في ليلة إضحيان لتأويل الليلة بالليل، والمعنى ليلة مقمرة منيرة مضيئة من أولها إلى آخرها. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، ويقال فيها ما مر، لم تكن حمراء بحتا، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر ليلة التم في كبد السماء، فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أيضا الدارمي وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو على هذا النحو من الوصف صلى الله عليه وسلم. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل القمر. أخرجه البخاري وأحمد والترمذي في جامعه. مثل السيف أي في حسنه وبريقه أو في طوله. وقيل: لا مانع من أن يكون السؤال عنهما، يعني عن لمعان وجهه وطول وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن الجواب لا يتعارض معهما. قال: بل القمر. فلم يتعارض مع ما يمكن أن يكون مفترضا في أصل السؤال من اللمعان أو الطول، لأنه قال: لا بل القمر، أي كان وجهه منيرا ومستديرا كالقمر. ولكن ورد في بعض طرق الحديث عن الإسماعيلي: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مديدا مثل السيف؟ فيكون السؤال عن الطول لا عن اللمعان والحسن والبريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، يعني ليس بمجعد الشعر ولا بمسترسله، كأنما صيغ من فضة باعتبار ما يعلوه من نور وإضاءة تعلو بياضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث تفرد به الترمذي ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. في إسناده صالح بن أبي الأخضر قال: في التقريب ضعيف يعتبر به. وأخرجه الشيخ ناصر رحمة الله عليه فيما خرج من الأحاديث الصحيحة في السلسلة الصحيحة. وللحديث الشواهد يرتقي بها إلى الصحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، ليس بمجعد الشعر ولا بمسترسله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، ثم وصف هؤلاء الرجال الذين كأنما منهم موسى عليه السلام. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية أو دحية بالكسر والفتح، وفي رواية دحية ابن خليفة. وكان من أجمل العرب وجها وصورة. وكان يأتي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ضرب؟ أول ما يتبادر إلى الذهن نوع. كان موسى عليه السلام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الأنبياء عليه، قال: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوء. ضرب من الرجال هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته، والضرب من الرجال هو الرجل الخفيف اللحم. فلان ضرب، ضرب من الرجال أي رجل خفيف اللحم، وهو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يقصد جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف موسى بهذا: ضرب من الرجال شنوءة. وأما شنوءة فقبيلة من اليمن سميت بذلك. لما سميت شنوءة؟ إما لبعدها عن الناس وتنقيها من الأدناس، لأن الشنوءة في اللغة التباعد، فكأنه من رجال شنوءة. وأما عروة بن مسعود الثقفي فهو صحابي جليل شهد صلح الحديبية كافرا، ثم أسلم سنة 9 من الهجرة وخرج يدعو إلى الإسلام وكان مطاعا فقتلوه. حليته لم تنضبط، ولذلك لا تستطيع أن تتحصل من هذا الحديث على وصف عيسى عليه السلام، لأن حلية ووصف عروة ابن مسعود لم تنضبط. وكان عيسى عليه السلام أقرب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بعروة ابن مسعود، فإذا كان من شبه به غير منضبط الحلية، فمن أين تستفاد حلية عيسى عليه السلام؟ من الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى عليه السلام كما عند مسلم في صحيحه: فإذا هو ربعة من الرجال أحمر كأنه خرج من ديماس، أي خرج من حمام. وفي رواية أخرى: فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء. فجمع بين الحديثين بأنه كان له حمرة وسمرة، لم يكن شيء منهما في الغاية. فها هنا معلومة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شبيها بإبراهيم عليه السلام. وعن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل وهو عامر ابن واثلة ابن الأسقع الكناني الليثي، وهو آخر من مات ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري صلى الله عليه وسلم. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وهذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. كان مليحا أي حسنا، وقيل المليح ما كان صبيحا وهي قدر زائد على الحسن، مقصدا أي كان وسطا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الدارمي والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل، وهو حديث ضعيف جدا في إسناده عند الترمذي رحمه الله عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري، وهو متروك الحديث، فهذا حديث ضعيف جدا. أفلج الثنيتين، الفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات، والثنايا جمع ثنية وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت، والرباعيات جمع رباعية من غير تشديد، وهي السن التي بين الثنية والناب، ثنتان من فوق وثنتان من تحت. هذا حديث ضعيف جدا.